بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: ويمكن حملها على صورة قصد البائع المسلم أجزاءها التي لا تحلها الحياة. الكلام كان في الروايات الثلاثة التي دلت على جواز بيع المشتبه بين المذكى والميتة، جواز بيع من المستحل. المصنف استشكل في ذلك، ثم ذكرت وجوه وتخريجات ومحاولات لبيان مراد الإمام بقوله بعه من المستحل. أحد المحامل كانت ما تقدم من العلامة أنه ليس بيعا وإنما استنقاذ، أشكل عليه المصنف. الآن المصنف هو يذكر محاولة ويقبل بها ويعتبر هذه المحاولة هي التوجيه الصحيح لروايات البيع من المستحل، فبالتالي لا تبقى هناك شنو رواية معارضة للقاعدة، والنتيجة النهائية حرمة بيع المشتبه بالميتة. ما هو هذا الحمل؟ أصل الفرضية ما هي؟ أن الروايات التي قالت بيعه من المستحيل كان فرض موضوعها، فرض الموضوع المسؤول عنه فيها ميتة مشتبهة بمذكى. نحن والقاعدة حرمة بيع كل منهما، وبالتالي حكما كل من الطرفين بمنزلة الميتة، لا يجوز الانتفاع بشيء منهما. في هذا المورد التي دلت القاعدة التي هي مقتضى الروايات على حرمة البيع، هناك رواية قالت أو ثلاث روايات قالت بيعه من المستحل. ما هو مراد الإمام من البيع للمستحل؟ المصنف يقول المقصود أن المسلم يبيع ما لا تحله الحياة من المشتبه للمستحل. هذه الشاة المذكاة اختلطت بهذه الشاة الميتة، لا أستطيع التمييز بينها، وبالتالي لا يمكنني الاستفادة بشيء منها. الإمام يقول لي شنو؟ بيعها للمستحل، بمعنى هذه الشاة فيها صوف، أو إذا سخال فيها شعر، أو فيها قرن، فيها عظم، فيها أشياء لا تحلها الحياة، هذه بعها، يعني بع الأجزاء التي لا تحلها الحياة للمستحل. وحينئذ يكون هذا البيع على القاعدة، بمعنى أني أبيع أشياء طاهرة لها منافع مقصودة محللة. وتقدم من المصنف أن ثبت عندنا كل ما كان طاهرا وله منفعة محللة معتد بها يجوز بيعها. وفي المقام مثل الصوف طاهر وإن كان من الميتة باعتبار لا تحله الحياة، طاهر وله منفعة محللة معتد بها، إذن يجوز بيع الصوف. فإذا قول الإمام عليه السلام بيعه من المستحل يعني بيع المشتبه بما له من الأجزاء التي لا تحلها الحياة. واضح إن شاء الله؟ غاية ما راح تسأل، غاية ما ستشكل به، أن هذا لا يفرق فيه بين المستحل والمسلم، كل منهما يمكنه أن تبيع. خب المسلم كما يصح بيع الصوف لأنه عين طاهرة لها منفعة، كذلك هي بالنسبة للمسلم طاهرة ولها منفعة، فبيعها من المسلم، بعد ليش يقول له بيعها للكافر؟ واضح؟ جوابه مصنف يقول، جوابه أن المستحل يبذل بأزاء المشتبه مالا لا يبذله المسلم، لأن المستحل حينما يشتري لا يقصد شراء الأجزاء التي لا تحلها الحياة، لا يقصد شراء الصوف، وإنما يقصد شراء العين بتمامها، فسيبذل مالا أكثر مما لو بعت العين المشتبهة للمسلم الذي سيبذل بأزاء الصوف فقط. المستحل يبذل مالا وإن كان البيع أنا أقصده على الصوف، ولكنه سيبذل مالا بحيث لو كان الصوف مثلا قيمته دينار أنا أبيع هذه العين المشتبهة بعشرة دنانير، المستحل يبذل العشرة دنانير لأنه لا يريد الصوف بما هو، وإنما يريد الصوف بما هو طريق يتوسل به للتسلط على العين الميتة، العين التي لا أنتفع بها أنا، فيدفع العشرة. بينما المسلم يعلم أن تلك العين لا ينتفع بها وإنما المنفعة في الصوف فقط، فيبذل دينار، وإذا طلبت منه أكثر من دينار بيسير لا يبذل. فالإمام اختصر هذا الطريق، بدل أن يقول بيعه من بيع ما لا تحله الحياة من المسلم، فيرجع ويسأله أن الكافر يمكن أن يبذل أكثر بقصد الميت بقصد شراء نفس الميتة، فهل يجوز لي؟ فيجيبه الإمام نعم، بيعه للمستحل واطلب منه مبلغ أكثر لأنه سيبذل بأزاء العين والصوف. اختصر هذا الطريق كله، قال له بيعه من المستحل. غاية الأمر أن راح تسأل سؤال آخر، أنه هذا ألا يفسد البيع حينما يقصد الكافر شراء الميتة، شراء العين التي لا منفعة لها أو لا؟ يقول لا، هذا لا يؤثر شيئا بعد أن كان البائع يقصد بيعه، ها ما يجوز بيعه، يقصد العين الطاهرة التي فيها منفعة، فقصد المشتري إن كان المشتري مسلما وقصد شراء العين الميتة يكون قد أثم. هذا اللي فسرناه بشنو سابقا، الحرمة التكليفية في باب المعاملات. شنو يعني حرام تكليفا؟ شنو حراما؟ أن يشتري أو أن يجري العقد بقصد المنفعة المحرمة فيكون قد ارتكب حراما. فلو كان المشتري مسلما وقصد العين الميتة التي لا منفعة فيها يكون قد أثم، لكنه في المقام خب أثم لا يؤثر على صحة البيع، أثم ارتكب معصية. أما إذا كان المشتري مستحلا وقد قصد شراء العين بتمامها ويبذل المال الكثير بأزاء العين بتمامها، هذا لا يؤثر على صحة البيع من باب أولى، فهو قصد شيء وأنا قصدت جزء ما قصده، هو قصد تمام العين، أنا قصدت بيع الذي قصدته يصحح البيع، فيكون ما وقع مني بأزاء المبيع عقد بشرائطه وشراشره، ويكون عقدا تاما يلزم به الطرفان أو يلتزم به الطرفان.
ما يلزم من هذا الكلام الإعانة على المحرم؟
هو عندما محجة نفترض مستحيل، أول كلام ندخل بهذه المسألة إعانة أو غير إعانة، هذا يصير شيء آخر، وليكن هو بعد نفس كلام الإمام، هذا راح يصير إشكال على الإمام، أنه هو الإمام قال بيع على المستحيل، فبعد أستدل بهذه الرواية على أن بيع محرم الأكل عندي للكافر فيأكله ما محرم. تقول مو إعانة، تقول إعانة بس مو محرمة، شو تقول؟
مثلا يصح تمكين الكافر من المحرم،
هو خب غاية ما هناك أنا هم أبي أحياء بعد سهو وين يوديش مدريني، يعني المسلم لو جوزنا بيع الميتة للمسلم فشنو إذا بعتها يعني أروح يأكلها وصل أنا آثم؟ خدمة واضح؟ عفوا شيخ نافل قبل
خادم عفوا شيخ شنو الفرق باعتبار العلامة نفسه أشكال علي المصنف أشكال علي العلامة باعتبار جوز يعني بصفحة واحدة بس جوزيني جوز بعض البيع بقصد بيع المذكر بقصد البيع وقال وفيه يعني وفي القصد القصد لا يصحح البيع هنا نفس الشيء هم بقصد بس هنا قصد الأجزاء هنا القصد هم أكو فرق بين القصدين
طبعا المتعلق يختلف في محاولة المصنف المقصود هو الصوف فبالتالي أنا أبيع الصوف أكو مشكلة ببيع الصوف عين طاهرة لها منفعة بيع صحيح
وهناك أنا بيع المذكر بقصد بيع المذكر
أي خوف أي وهناك ال ال في السابق المتعلق القصد هو المذكر
فأكو إشكال بيع المذكر
لا ماكو إشكال
خلص
المصنف شنو أشكال بيها منه
قال وفيه أن القصد لا يصحح البيع
يعني ليش ما يصحح البيع
جهالة
لا غير الجهالة الجهالة إشكال إحنا ضفناه
لا صح عدم تذكير
لا
لأن قال بوجوب موافقة
لأن أنا أقول بوجوب الموافقة القطعية وبيع أي واحد منهما يكون محرم هذا شو وقت تصلح قصد بيع المذكر إذا قلنا بجواز بيع أحد الطرفين فتبيع واحد بقصد بيع المذكر أما إذا قلنا بأن كل منهما محرم قصد بيعه بما هو مذكر واقعا هذا ما يصحح البيع ليش؟ لأن هذا ثبتت له الحرمة بما هو الآن مشتبه أنت راح تبيعه بقصد بيع المذكر هذا شو وقت القصد يصحح للبيع لو قلنا بجواز بيع أحد الطرفين تجي تقصد بيع المذكر أما إحنا جاي نقول كل من الطرفين ما يجوز بيعه بعد القصد هناك ما يصحح أما هنا المصنف ملتزم وجوب الموافقة القطعية حرمة بيع هذا الطرف حرمة بيع هذا الطرف لكن أي طرف الأجزاء اللي هي محرمة الانتفاع أما الصوف ما محرم الانتفاع
ما
تعرف الصوف هذا لا صوف هذا يجوز الانتفاع به لا تحلو الحياة يعني الصوف إذا ميتة ميتة أنا أدري بها ميتة أعلم بكونها ميتة ما مذكر نجسة محرمة الأكل لا يجوز بيعها لا ينتفع بها أما صوف ما في مشكلة
مذكر
وغير مذكر
ما هنالك أفردت بالخصد أفردت الأجزاء
لا مولانا بالنتيجة أنا اللي بعته شنو شيخي هناك بعت العين اللي هي محرمة بالمحاولة السابقة اللي أشكل عليها المصنف تشبعت صحيح قصدت المذكر لكن أنت المذكر بعته من يا طرف هذا أو هذا اللي هو ثبتت له الحرمة فنفس قصد المذكر ما يصحح لك البيع ليش لأنه ثبت حرمة بيع هذا الطرف يعني هذا طرف أول هذا طرف ثاني ذن الطرفين هذا حرام هذا حرام كل منهما حرام انت من تجي تقول انا اقصد المذكر وابيع هذا انت ايش سويت قصدت المذكر ما راح يصحح لك بيع هذا اللي هو حرام اما في مقامنا نقول لا انا ما راح ابيع لا هذا الطرف ولا هذا الطرف وانما ابيع شيء اخر هو جزء محلل الانتفاع من هذا الطرف ومحلل الانتفاع من هذا الطرف فاقدر ابيع هذا اقدر ابيع هذا اقدر ابيع الاثنين لكن بقصد الصوف اللي هو محلل
ما في شيخنا بس بالتالي هو أخذ أمال إحنا قلنا
المشكلة أخذ؟
أخذ أمال بإزاء جميع الطرف هذا مو بإزاء فقط
أي بكيفي شيخي هاي واضح بالبيع سيجي في محلها أو تعرف عندكم بالارتكاز أنا هذا خذ جلاس هذا الآن هذا بالسوق 10 بربع زين مالتي هو صار أنا اشتريت 10 بربع اجت في محل معين هذا ذا بيعه ب5000 اكو مشكله هسه ليش كيف هذا شرب بي السيد صارت له خصوصيه يجوز له يبيعها ب5000 لا ب100000 اكو حرمه بي اكو منع قل لي هو قيمته يا أخي يعني قيمة 10 دنانير أنت تبيعها 10,000 ليش هاي ليش مو ما بالمعاملات ما عندها شيء مدخل
هو المثل يجوز بعد ما يتحصل هسه صار مثلي قيمي ما أدري. هسه هذا الصوف اللي هنا بالميتة أنا مالك لو مو مالك أو صاحب حق على الخلاف، هذه الميتة إلي لو مو إلي، صوفها أنا أبيعها بعشر دنانير، وهذا عنده صوف هنا على جهة ما المذكر، المستحل من يجي يشتري بس الصوف ومجزوز وجاهز أبي أحياب دينار، أقول له هذا الصوف اللي هنا اللي بعد وراء إذا أخذته تجزه وتغسله وتنظفه أبي أحياب عشرة كيفي، ما يعجبك تشتري هذا اشتري هذا، أكو مشكلة؟ كلام المصنف تام إلا أنه مشكلة صراحة نقولها. تفضل شيخ.
راح يرجع
اشتغل
المستهلك، ليش
للمستهلك مثلا يعني هذا الدفع راح ليش؟ باعتبار ما اخو انا سلعه ماتي حتى المسلمه بيع الهياب ثمن بخس فيه المشكله. لا، الامام يعني راح يصير كلام المصنف ان الامام مو عين له مو عين المستحل بنحو الوجوب التكليفي انه لا يجوز بيعها للمسلم على تخريج المصنف، يعني يريد يقول له هيك راح صار المصنف الامام اختصر هاي المحاوره. شنو هاي المحاوره؟ هذا اجى ساله قال له عندي ميته اختلطت بمذكاه كذا ما ادري شنو، يقول له شنو بيع الصوف مالها، بيع الصوف مالها، يقول له الصوف مالها بدينار، المسلم يدفع دينار، والكافر من اجي اطلب من عنده 10 دنانير يدفع 10 دنانير. يقول له ليش الكافر يدفع 10 دنانير؟ يقول له مو الكافر صحيح، هو راح يجي انا اقول له ابيعك الصوف، بس هو راح ياخذ الميته كلها، هو ما عنده ميته ياخذها كلها، فيدفع 10 دنانير على اعتبار انه هو يعتبر روحه غالبني، لان هاي اصلا من تنباع بغير مكان تنباع 100,000، انا بعت لها ب 10، هو يريد يسلط على الميته مو بس على الصوف. اللي ما بيقول اخوته ماكو مشكله، انت بيع الصوف للكافر حتى تاخذ العشر دنانير، هو يستفيد من الميتة والصوف وانت مستفيد من 10 دنانير، ما بيه مشكله. فبحيث لو التفتوا وياي، بحيث لو على كلام على تخريج المصنف، لو اراد المسلم بيع المشتبه للمسلم بقصد بيع ما لا تحله الحياه صح البيع، ماكو مشكله.
التخريج راح
يخالف
النص
مرات،
باعتبار كلمة
مستعلة ستوا ضفتوها، شو الدليل على ضابط؟ شوفوها هاي هم في سمونها، احنا مرات من نجي نقول نبحث عن محامل عن تخريجات، هو احنا عشنا ضائقة يعني عندنا مشكلة، فاحنا نبحث عن اهون الحلول، مو يقولون بانه احنا تصير اشكال، يدور الأمر بين إشكالين ترتكب أهون الإشكالين. الآن إحنا بين أن نقول بأنه هذه يجوز بيعها وتصير معارضة لحكم حرمة البيع، شلون نطلع منها؟
نرجع بعد
خذ هذا تقدم وصلنا قاله بالاستشكال، بالاستشكال قاله وصلنا إلى مرحلة ثانية، يقول عندي حل آخر. هذا الآن الحمل اللي يجيبه المصنف، مو انه اجت روايه هيك شيء لها والوحد هي وماكو فد مشكله ومرتاحين وحاطين رجل على رجل ونخرز بسبحتنا، واحد قال والله شو هاي ساخن مستحل الاخر اقول هيك شيء، مو هيك شيء، عشنا ضائقه ومشكله صارنا 3 ايام نفتر بيها، مدة 4 ايام ايش صار لنا كم درس، شلون نخلص من بيعه للمستحل؟ اجى هذا حل المصنف، حل لطيف، شنو ما عاد بيه مشكله. نعم المشكله، نعم
ما يستلزم خلاف الظاهر
المشكلة؟ لا، أن هذا يعني خلاف ظاهر الرواية بأي معنى، قد هذا اللي ببالكم اللي تقولوه، بس كون أعطوني دقيقة سؤالي. أن الرواية كان موردها في أحد شقيها الغنم والبقر اللي هي حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل كان له غنم وبقر وكان يدرك الذكي منها فيعزله ويعزل الميتة، ثم إن الميتة والذكي اختلطا كيف يصنع؟ قال يبيعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه فأنه لا بأس به. يقول هذا متصور، هذا الحل اللي ذكرته المصنف متصور في الغنم بيصوف وبكذا يستفاد منه، أما في البقر شنو؟ ما متعارف أن البقر يستفاد من صوفه أو من شعره أو كذا. في السخال نعم، في الإبل هم نعم وبر، أما في البقر هذا بعيد. فإذا قبلنا هذا الحمل في الغنم أنه يبيع ما لا يتحله الحياة، في البقر شنو؟ أشكل بهكذا إشكال وأجيب بجوابين أشكل عليهما ودفع كل منهما بأكثر من دفع بعد في محله. قال ويمكن حملهما على صورة قصد البائع، صورة قصد البائع المسلم أجزاءها التي لا تحلها الحياة. شنية من الصوف والشعر والعظم ونحوها. بعد راح تجي تسأل، وبعد هذا كما يصح من المستحل يصح من المسلم. قال وتخصيص المشتري بالمستحل لأن الداعي للمستحل على الاشتراء اللحم أيضا. المستحل صحيح هو أنت راح تبيع الصوف أو ما لا تحله، لكن هو راح يقصد حتى اللحم، فبالتالي شنو راح يدفع؟ ثمن أكثر. ولا تشكل بأنه هذا قصد الباء المشتري للحم اللي هو محرم يفسد البيع. يجاوب المصنف قال ولا يوجب ذلك فساد البيع ما لم يقع العقد عليه. أنا ما وقع العقد عليه، هو من اللي العقد يصير بتبع منه؟ بتبع المشتري وتبع البائع. أنا البائع راح أقول بعته شنو بعته؟ الصوف. هو يجي يقول لي أنا اشتريت منك الصوف وكذا، راحتك أنت، المهم الصوف أنت أقرتني، أوقعت الإيجاب على الصوف لو ما أوقعت، إذن البيع صحيح. واضح إن شاء الله. وفي مستطرفات السرائر. ابن إدريس الحلي عنده كتاب السرائر، جمع به بعض الروايات على عناوين وأبواب مختلفة، ثم هو في آخر الكتاب استطرف استذوق بعض الروايات اللي بيها مشاكل سندية مشاكل دلالية، ولكن هو مستطرفها بعد، هو مستذوقها، هو عجبته جعلها وين؟ في آخر الكتاب، وسميت مستطرفات السرائر. في هذا الكتاب ابن إدريس الحلي ينقل رواية عن البزنطي، البزنطي اللي هو من أصحاب الرضا عليه السلام. قال سألته عن الرجل يكون له الغنم يقطع من إلياتها أو إلياتها وهي أحياء، أيصلح أن ينتفع بها؟ قال نعم، يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها. أولا بارك كم شوية، شنو موضوعنا؟ وين احنا؟ وين نريد نبحث؟ إليات مقطوعة من الغنم الحية. عنوان بحثنا شنو؟ احنا اصل بحثنا الميتة، من الميتة دخلنا الفرع وهو المشتبه. هذا شنو ربطه بالميتة بالمشتبه؟ بعضهم قال ان المصنف في ضمن هذا البحث اراد ان يعود الى اصل المسألة ليبين حكم بيع جزء الميتة. ما تقدم كان حكم الميتة، الآن يريد يبين حكم جزء الميتة، فصار عندنا بحث فارع مستقل. هناك بينا حكم الميتة، هنا حكم جزء الميتة. بعضهم قال لا، حكم جزء الميتة توجيه ثاني، حكم جزء الميتة يتضح من حكم الميتة، ما حرمت الميتة فيحرم جزءها. هنا أجريد يبين حكم الأجزاء المقطوعة من الحي، فهو فهي مسألة فرعية، فرعية تابعة لتلك المسألة، بيان حكم شنو الجزء المقطوع من الحي. بعض قال لا لا هذا ولا ذاك. احنا من بداية اكو بحث قلنا سيأتي، وهو ان الميتة يجوز الانتفاع بها او لا. احنا مرة عندنا حكم جواز بيع الميتة، المصنف هناك شنو علقه؟ قال احنا عندنا قاعدة تقول ما ينتفع به، ها ما ينتفع به يجوز بيعه، ما لا ينتفع لا يجوز بيعه، والميتة لا يجوز الانتفاع بها. مو شي سابقا خوف، بس ما ادري هسه الميتة لها ينتفع بها لو ما ينتفع بها، الميتة ينتفع بها لو ما ينتفع، فكوني حقق لي اه. لانه المصنف ثبت حرمة بيع الميتة على افتراض عدم الانتفاع. خب تعال تدري راح اخلص المطلب، انا راح اخلص وراح ادخل بحث اخر. خب يا مصنفنا الميتة ينتفع بها لو ما ينتفع بها؟ قالوا من هنا ابتدأ المصنف في بيان ان الميتة ينتفع بها او لا ينتفع بها، فجاب هاي الرواية مو من باب انها شنو قطعة مبانة من حي أو أنها جزء ميتة، لا يريد أن يبين أن الميتة يستفاد منها ينتفع بها أو لا، وقد يكون لا هذا ولا ذاك ولا الثالث شيء آخر في نفس المصنف لا نعلمه، الله يعلمه. المهم بحث بحث جديد لا ربط له بالمسألة. بيع لا مو على الأجزاء،
بيع الأجزاء عفوا، لأنه
ها المحاولة مالت المصنف. خب
فمن باب المناسبة
أول الكلام طبعا أنه أجزاء،
نعم من باب المناسبة أنه ألحق ما في مستطرفات السرائر ألحق بيع أجزاء الميتة التي يستفاد، يعني كأنه مخصص، كما أنه في المشتبه يؤخذ للمحلل كذلك في
نعم جيد لا بأس، جيد لا بأس، محاولة تصورية جيدة إلا أنها غير مناسبة لا يمكن قبولها. لماذا؟ أولا لأن ما لا تحله الحياة لا تعد من أجزاء الميتة، ثانيا أنه في محل البحث هو راح يجي يدخل في يعني أجزاء ما لها مدخلية ما لها ربط به محاولته من جواز بيع ما لا تحله، وراح يجي لما تحله الحياة أليات مقطوعة وجزء مبان، جيد كتصور جيد، بس ما يصلح أن يكون هذا تصحيح لهذا البحث. على كل المصنف يأتي في المقام ويقول هذه الرواية ظاهرها بل صريحها جواز الانتفاع بالميتة. طبعا الرواية ما يحتاج شرح بعد أليات هذه الرواية أو غيرها غيرها تجي، إنه صار كأنما متعارف في تلك الأزمنة بل لعله حتى في هذه الأزمنة أنه أليات الغنم باعتبارها شحوم وخالية من الأعصاب لا تؤثر على الحيوان، فيمكن أن يقتطع منها، فيصير يقتطع منها لأجل فقرة وما يريد يتلف الحيوان بتمامه، أو لأجل هي تثقل في بعض الروايات تثقل وتصير صعوبة حركة الأغنام فيقلل منها، بالنتيجة يقتطع شيء من الإليات، فيصدق على هذا الإلية المقطوعة أنه جزء مبان من الحي. ما هو حكمه؟ ثبت في محله أنه بحكم الميتة ونجس، بحكم الميتة ونجس. الآن المصنف بهذه الرواية يقول تصريح الإمام بجواز الاستصباح بها والانتفاع بها هذا يعني جواز الانتفاع بالميتة، واضح إن شاء الله. وأيضا بعض الفقهاء كما في الكفاية السبزواري عمل بهذه الرواية بمورد الرواية وقال بجواز الانتفاع بالميتة بل بجواز الاستصباح، وأيد به مجموعة روايات أخرى قريبة المضمون من هذا، فبالتالي وصلوا إلى نتيجة وهي جواز الانتفاع بالميتة، إلا أن المصنف لا يقبل ذلك
ويجيب عن هذه الرواية بأجوبة أو بمناقشات أربعة. المناقشة الأولى أن هذه الرواية شاذة، ونفس ابن إدريس الحلي الذي نقل الرواية هو نفسه علق عليها بأنها نادرة، وكون الرواية نادرة في قبال روايات كثيرة وإجماع واتفاق على عدم الانتفاع بالميتة، وما دل على حرمة بيع الميتة لأنه لا منفع لها، وما دل على أن النجس لا ينتفع به والميتة نجسة، من الصعب بمكان أن تكون هذه الرواية مورد العمل في قبال كل تلك الروايات الدالة على المنع. وأهم ما في المقام هو الشهرة أو الإجماع على عدم الانتفاع أو على عدم الاستفادة من الميتة. هذه مناقشة أولى، واضح هذا إن شاء الله. مناقشة ثانية أن هذه الرواية معارضة برواية أخرى في موردها. يعني شنو في موردها؟ يعني أيضا آليات غنم مقطوعة من الحي والإمام يمنع من الاستفادة منها، وهي رواية الوشاء، كما هي هذه الإمام المصنف يشير إليها. قال سألت، خبر الوشاء، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت جعلت فداك إن أهل الجبل تثقل عندهم إليات الغنم فيقطعونها. قال هي حرام، الإمام قال هي حرام. قلت فنستصبح بها، يعني كأنما السائل شنو يريد يفترض أكو فد منفعة معينة، ممكن هي حرام يعني من أكلها من أكل نستصبح بها. قلت فنستصبح بها. قال أما تعلم أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام؟ أنت ما تدري أنه هذا استصبحت بها، ها؟ تصيب الثوب تصيب اليد وهو حرام، يعني هذا هنا هي حرام، سلون نحملها حرام يعني نجس، وهي نجس تالي تمنع من كثير من الأمور اللي مشترطة بالطهارة، أو هي حرام بمعنى أنه نفس الانتفاع منها حرام لأنه تسبب هذه الأشياء، تالي الإمام يقول حرام كيف ما تحملها حرام، فالإمام وصل حكم بالحرمة على شنو؟ على الانتفاع وعلى الاستصباح بإليات الغنم المقطوعة. يعني اللطيف بالمقام أن شنو عندنا؟ هذه الرواية تعارض رواية الوشاة، تعارض رواية البزنطي في نفس المورد، إليات إليات، مقطوعة مقطوعة، من الحي من الحي، استصباح استصباح. هنا الإمام يقول له استصبح بها، هنا يقول له لا حرام. فالمصنف يقول صار تعارض بين روايتين في مورد كل منهما، فإذا في نفس المورد بعد ما صورك وجمع بيناتهم. وشين تحمل على كراهة؟ إيه بعد هذا على كراهة، يعني كنت تجي شوف الناس وين كذا مجاين يقول هو كل منهما حرام، يعني شنو حرام أحملها على كراهة؟ صريحة بالحرمة. لو 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 بال الرواية المانعة تقول مثلا اتركه لا تستصبح به، وهاي تقول استصبح به، هاي الرواية تقول يذيبه، الإمام يقول نعم يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها ويسرج بها، يعني صريحة بأن أنت شنو تستعملها بالإضاءة بالإسراج، تلك هم بالإسراج لكن يقول له حرام حرام، لفظ حرام أحمل على الكراهة وبعيد. هذا هاي مناقشة ثانية. فبالتالي إيه راح يصير عن الفعل هذا حرام لأنه يصيب هيك.
وإذا ما صار يعني مقيد؟
لا، هذا الإمام هو قاعد يخبره يقول له يقول له يصير هيك، يعني شلون ما يصير؟ اللي تقطعها تأخذها وتذيبها كذا، ذاك الوقت تشوف طبية يلبس.
يعني أكو حرمة النجس.
فبالتالي حتى الأكل أهم شيخنا همزة على هذا الكلام يقول شو مو نفس الأكل حرام إذا أكل ميت حرام أن تصل إلى المعدة وأن يستفيد معدة الجسم وتهضى هذا تحليل بعد مو فقه صح.
تحليل بس أكو يعني واضح أن كل أصول الموضوع أنه طاهر النجس يجوز بس يطهر.
اي بس هو بالتالي قاعد يمنع من الاستفاده لان تستلزم هاي الاشياء فبالتالي هو شنو منعه مطلق منع الامام يقول لا يعني هذا تفهم شنو بانه اما تعلم قال هي حرام لو من البدايه قبل ما يسال نستصبح قال هي حرام شنو حرام
الامور اللي ذكرت بالروايه
ما ذكرت هي ذكر قال لا تثقل ونقطع هذا
نال يصرح بها نحملها يعني
شنو يعني مو القطع حرام
البيع ولا
مو القطع حرام وانما شنو بعد هي هاي العين اللي انت جبتيها حرام بعد يعني كوش ما تدفع منها
هاي اطلاق بس هناك
بقرينه ان السائل اجى سائل قال لا ما راح ناكلها ما راح نسوي بها قضيه مال طهاره وانما راح شنو نستصبح بها الامام هذا نستصبح هم قال شنو اما علمت انه يصيب بدنه والثوب او حرام فبالتالي شرح الحرام الاولى على نفس العين مو كان عندنا هيك شيء نقول بانها العين اذا صارت متعلق للحرمه يعني منع من انتفاعات لو ظاهر لو جميع انتفاعات بس بعدين يجي يساله على التفاصيل هم رجع لحرام غايه ما هناك انه فصل واضح اذا تخريج اخر في محل اخر بقرينه اخرى ممكن المهم هذا الجواب الثاني وان مصنف يعني مناقشه المصنف لروايه البزنطي انه لها معارض وفي موردها المناقشة الثالثة أنه خب صار تعارض واستقر التعارض بعد صار المصير إلى المرجحات لصالح من؟ يقول المرجحات لصالح المنع للعمومات مؤيدة للقرآن اللي قال بأنه حرمة الميتة وهذا بالتالي ميتة أو للروايات العامة اللي تقدمت أن الله إذا حرم شيئا أو لرواية في العقول أو غيرها من الروايات اللي تحرم الانتفاع بالميتة والاستفادة من الميتة فنرجع للعمومات هذه المناقشة الثالثة المناقشة الرابعة أنه خب الثالثة أنه صار تعارض صار المرجحات نبحث عن المرجحات شين هي المرجحات أنه هذه اللي التي تقول بالحرمة وبالمناع موافقة للقرآن وللسنة فترجح روايات المنع وروايات الجواز مخالفة فنطرح فنأخذ روايات المنع إذا غضضنا المناقشة الرابعة غضضنا نظر عن المرجحات افترضنا ما حصلنا مرجح هو يصار إلى التساقط إذا تساقطت تساقط كل منهما نرجع من بعد لأصل القاعدة وهي حرمة الاستفادة من الميتة أو لا دليل على الانتفاع واضح هاي مناقشة قد صار أربعة أكو مناقشة خامسة قد تخلص علينا الغزل مثل ما يقولون شيخ باسم خلنا نذكره وبعدين نشوف شلون تصرف المناقشة الخامسة يقول خب لو افترضنا أنه هاي المناقشات كلها ما تم احنا أساسا نريد نبحث عن الانتفاع وعدم الانتفاع حتى شن ثبت جواز البيع وعدم جواز البيع هي الرواية تصرح به عدم جواز البيع يعني هو نفس رواية البزنطي شي يقول نعم يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها خلاص هو يقول لا يبيعها فسلمنا استصبح بها لكن ما يجوز تبيعها
راح يهدم عندنا ممنوع صار هاي
وهو
الملازم للانتفاع جواز
هاي واحد انه قد ياتي كلام بانه خب بالتالي هذا شلون صار جمع بين انه تنتفع ولا يجوز البيع ممكن يندفع هذا لكنه راح يجي من اشكال من جهه اخرى احنا قبل شويه محتارين انتم محتارين هذا البحث شنو عنوانه إذا تبين بمقتضى المناقشة الخامسة أن الكلام في البحث عن جواز البيع وعدم جواز البيع خب بعد وعن واضح هذا راح يصير بعد تتم لما سبق أنه تبحث عن حكمه بيع الجزء الميتة. بصير هذا قرينة إذا أقبلناه كحال. قال وفي مستطرفات السرائر عن جامع البزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال سألته عن الرجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء أيصلح أن ينتفع بها؟ قال نعم يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها. واستوجه في الكفاية العمل بها تبعا لما حكاه الشهيد عن العلامة في بعض أقواله، بعض الفقهاء عمل بها. والرواية هاي المناقشة الأولى، والرواية شاذة. ذكر الحلي يعني هو ابن إدريس، ذكر ابن إدريس الحلي بعد إيرادها، بعد ما ذكرها ذكر أنها من نوادر الأخبار بعد. والإجماع منعقد على تحريم الميتة والتصرف فيها على كل حال إلا أكلها للمضطر. عندنا إجماع، بالتالي هاي الرواية بمقتضى الإجماع راح أصير معرض عنها. لو تقول الشهرة تكسرها، لو تقول أكو إعراض عنها، لأنه أكو إجماع على حرمة الانتفاع وحرمة بيع الميتة. هاي المناقشة الأولى. أقول مع أنها يعني هاي أقول باعتبار هو بدأ المصنف يناقش، ليش المناقشة الأولى هي أصلا موجودة في كلام الحلي. نعم شذوذ في تعبيرات الروائيين هي الرواية اللي موجودة في كتاب واحد، مو موجودة في كتب متعددة، في كتاب واحد أو في أصل واحد، فبالتالي تكون شاذة أو نادرة، يعني ما مروية، ما متعارف أنه يرويها أكثر من راوي أو أكثر من كتاب. هذا تفسير. بعض يفسر الشاذة بمعنى مضمونها مخالف لما ثبت بالإجماع، بالشهرة، بالضرورة، بالمتعارف، فيعبر عنها شاذة من جهة المدلول مضمون. نعم مع أنها معارضة بما دل على المنع من موردها. مناقشة الثانية أنه هي نفس الرواية معارضة في موردها برواية الوشا، معللا بقوله عليه السلام أما علمت أنه يصيب الثوب واليد وهو حرام، ومع الإغماض عن المرجحات. هاي المناقشة الثالثة، يعني كأنما يقول خب إذا صار تعارض وأعملنا المرجحات، فالمرجحات لصالح منه المنع، ومع الإغماض عن المرجحات، هاي إشارة للجواب المناقشة الثالثة، يرجع إلى عموم ما دل على المنع عن الانتفاع بالميتة مطلقا. عندنا أدلة تمنع من الانتفاع بالميتة مطلقا. مناقشة رابعة. المناقشة الخامسة، مع أن الصحيحة صريحة، صحيحة البزنطي، في المنع عن البيع إلا أن تحمل على إرادة البيع من غير الإعلام بالنجاسة. هاي بعد المصنف المناقشة الخامسة يقول هذه بيها كلام أن يرد أن ترد أو أن يجاب عنها بأنه لا يجوز البيع إلا إذا أريد عدم جواز البيع من دون إعلام، أما مع الإعلام فماكو مشكلة. ويعني ما وقفوا الإعلام ما مناسب العبارة، يعني هيك مجرد مصنف لعله إشارة لبعض المناقشات وليست هي يعني تستحق الوقوف. هذا الفرع الأول كلام انتهى فيه، ووصل المصنف إلى أن المشتبه بالميتة لا يجوز بيعه، كما أن الميتة لا يجوز بيعها، كما أن الميتة المعينة المعروفة لا يجوز بيعها، الميتة منضمة للمذكى لا يجوز بيعها، والميتة المشتبهة بالمذكى لا يجوز بيعها. نعم يجوز بيعها للمستحل بقصد بيع ما لا تحل الحياة من الميتة. الفرع الثاني يأتي الكلام فيه إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. كم على
بعد خلاص بعد ما